بارك الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في المضر والغصب وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقمع واحد. وقال مجاهد: مهطعين مديم النظر. ويقال: مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، يعني جوفا لا عقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
قراءتان: تحسبن وتحسبن في القرآن كله. نعم.
باب قصاص المظالم.
نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل النهدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم أحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل. باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا مناعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول: أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه.
يقف هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذا الكتاب في المظالم والغصب. وذكر لك رحمه الله تعالى أن الظلم توعد الله جل وعلا عليه في كتابه في غير ما آية، كقوله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وبين أن فيه القصاص ولا بد، وهذا القصاص قد يكون بالأخذ من حسنات الظالم للمظلوم أو بالأخذ من سيئات المظلوم وقذفها على الظالم. الظلم حقيقته تعدي على حقوق الآخرين، فمن تعدى على حق الله جل وعلا بالشرك والكفر والظلم، ومن تعدى على حق الله جل وعلا بترك الأوامر وبفعل المحرمات فقد ظلم، ومن تعدى على حقوق العباد بأن أخذ أموالهم أو قذف أعراضهم قد ظلمهم. لهذا الظلم يشمل كثير من المعاصي التي تقع، فإذا كان الظلم بين العباد فإن فيه المشاحة، وإذا كان الظلم في حق الله جل وعلا فإذا كان الشرك فإن الشرك الأكبر لا يغفره الله جل وعلا، لأن هذا ظلم عظيم لا يقابل بالمغفرة. أعظم الاعتداء وأعظم الذنب وأعظم المعصية وأعظم ما يكون من الفواحش والمحرمات هو الشرك بالله جل وعلا، إن الشرك لظلم عظيم، هذا لا يغفر. وأما الظلم في حق الله جل وعلا بما دون الشرك الأكبر من المعاصي والذنوب فإنه على رجاء الغفران، والحسنات يذهبن السيئات. وأما الظلم في حق الله جل وعلا بما بين الشرك الأكبر والمعاصي وهو الشرك الأصغر فهل يدخل تحت المغفرة أو لا يغفر، وإنما تقع فيه المحاصة يوم القيامة؟ على قولين لأهل العلم، منهم من يقول إن الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفره الله جل وعلا، الشرك الأكبر محبط للعمل وصاحبه كافر، والشرك الأصغر إذا كان من مؤمن فإنه يكون فيه المقاصة والمحاصة يوم القيامة، يعني بين الحسنات والسيئات، وذلك لظاهر قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله لا يغفر شركا به، وهذا يشمل الأكبر والأصغر كما قاله كثير من أهل العلم. وقال آخرون الأصغر لا يدخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في لا يدخل في هذا ولا في هذا، لأن الشرك الأصغر، لأن الشرك في قوله أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا جاء في مواطن كثيرة في القرآن، والمراد به الشرك الأكبر الذي يوجب لصاحبه الخلود في النار، كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا في الشرك الأكبر بخصوصه. وكقوله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهذا في الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وكثير من الآيات التي يطلق فيها من يشرك أو أن يشرك به فهذا يراد به الشرك الأكبر، فحملت هذه الآية على ذلك. وعلى العموم هما قولان لأهل العلم، والشرك ظلم عظيم. إذا كان كذلك فإن الظلم في حق العباد مبني على المشاحة، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى أراد بما ذكر هنا الظلم المتعلق بالعباد، ظلم تعدي على أموالهم أو التعدي على أعراضهم أو التعدي على أملاكهم أو على أنفسهم أو على أجزاء من أبدانهم، هذا ظلم تعدي، لذلك جعله مع الغصب، المظالم والغصب. وسيأتي عدد من الآيات، عدد من الأبواب التي تبين هذا المقصود. أم في الحديث في الباب الأول قال إذا خلص أو إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، هذه المقاصة تكون قبل دخول الجنة، يحبس من جاز الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، يعني قبل دخول الجنة، لأن الجنة دار طيبة، دار من فيها قد أدى حق الآخر لا يحمل في نفسه على الآخر شيء، ولهذا يهذبون وينقون، فأصحاب الأموال اللي بينهم نقص أو اعتداءات يتصافون في هذا المكان، ومن كان بينه وبين الآخر مظالم فإنه يعفو عنها في هذا المكان، وهكذا. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الأغنياء يؤخرون في دخول الجنة بنصف يوم، قالوا يا رسول الله وما نصف اليوم؟ قال 500 سنة، وذلك لا لأجل تأخرهم رتبة، فقد يكون من تأخر من الأغنياء أفضل ممن تقدم من الفقراء حسب الحال، لكن لكثرة الحقوق في المال ولكثرة تعامل الأغنياء بالمال مع الناس فيتأخرون حتى يتقاصون ويتسامحون فيما بينهم. ثم بوب بقوله ألا لعنة الله على الظالمين، وذكر الحديث الذي فيه أن لعنة الله هذه تحيق بالكافرين والمنافقين، واللعنة حقيقتها الدعاء بالطرد والإبعاد من الرحمة، أو هي مسبة بدون قصد الدعاء بالطرد والإبعاد. يعني اللعن قد يكون مراد اللاعن منه مجرد السب، وقد يكون مراده الطرد والإبعاد من الرحمة. وقوله جل وعلا هنا ألا لعنة الله على الظالمين، هل المقصود بها عموم الظالمين أم المقصود بها الكفار والمنافقين؟ استدلال البخاري هنا يفهم أنه يقول إن الآية في خصوص الكافرين والمنافقين، وهذا هو الظاهر، لأن المسلم والمؤمن ذنبه على رجاء العفو والغفران. نعم.
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
هذا في الباب يقدم به البخاري لما سيأتي من الأبواب من أن الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أوجب حقوقا للمؤمن على المؤمن وللمسلم على المسلم، ومنها أنه لا يظلمه، فالظلم محرم بعامة وبين المؤمنين بخاصة، فيجب على المؤمن أن لا يظلم أخاه في أي شيء، في عرضه، في ماله، في بدنه، في أملاكه، وهذا الظلم محرم. وإذا كان كذلك فإن الظلم اجتمع فيه حينئذ حقان، حق لله جل وعلا وحق للمسلم على المسلم فيه، فإذا ظلم فقد تجاوز في الحقين معا، حق الله جل وعلا وحق المسلم على المسلم. نعم. والستر، حقيقة الستر في مثل هذا الموطن يشمل ستر المعايب، سواء كانت المعايب الشرعية أو المعايب الدنيوية، وإذا كان كذلك فإنه ما يعاب به الإنسان أو ينقص به من شأنه فإنه إذا ستره دخل في هذا الوعد، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما أن يكون سائلا متذللا لغيره فإنه يدخل في ذلك، من ستر مسلما بكف حاجته أن يكون متذللا هذا يدخل في ذلك، من ستر مسلما لأنه ستر عليه عيوبه التي يعلمها منه أو ذنوبه التي يعلمها منه ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا الحديث رحل فيه من من الصحابة رحل فيه شهرا، جابر رضي الله عنه، شهرا لأخذ قوله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا لعظم فقه الصحابة رضوان الله عليهم. يعني مثلا إذا أعطيت تعرف واحد محتاج وبحاجة شديدة ولا يدري ماذا يفعل، ما أمامه إلا أنه يسأل يمد يده للناس أو يروح يتذلل بالطلب، فسترته عن حاجته، سترت هذا العيب الدنيوي فيه، فهذا يدخل في هذا الوعد. رأيت عليه ذنبا، كنت جارا له أو عرفت منه، سافرت معه أو زاملته أو نحو ذلك، خصصته بصحبة ثم عرفت منها أشياء، فإنه من ستره ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا فيه الإشارة إلى الوعيد، لأنه من لم يستر المؤمن خاصة في المعايب الشرعية فإنه يخشى عليه، لأنه يدخل حينئذ في فضحه وفي نشر عيوبه، هذا لا يجوز بكل حال. وهذا مع الأسف يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله في هذا الزمن يعني خاصة بين أهل الدين وأهل الخير لا يرعون لهذه المسألة أي رعاية، بل كل واحد إذا رأى شيئا أو سمع تحدث به، حتى ربما الواحد يرى شيئا اليوم ويتحدث به في نفس اليوم ما يصبر أنه يحفظه في صدره من عيوب إخوانه، وهذا لا ينبغي. الدين النصيحة، محبة المسلم للمسلم تحثه على ستره وعلى النصيحة له بالطرق التي تحسن من حاله، أما فضحه ونشر أخباره وتداولها كأنها من الأخبار المباحة العامة، هذا من مآسي هذا الزمن، وخاصة في أهل الخير وأهل الدين، وخاصة أيضا في بعض أو في كثير من طلاب العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعوا شيئا تحدثوا به، صارت كثير من المجالس ماذا فعل فلان وماذا فعل الآخر وش حصل من فلان، حتى إنه يحصل في بلد من البلاد عيب فينتشر في الأرض، بعض عيوب طلاب العلم، الواحد لا يكمل، قد يذنب، ولا يشترط في المسلم أن لا يذنب أو في طالب العلم أن لا يذنب أو أن لا يقصر أو لا يحصل منه غفلة، تجد أن أهل البلد الآخر سمعوا بها، بل الآن الأشد والأنكى وجود مثل هذه الأجهزة الجديدة والوسائل مثل الإنترنت، يذكر فيها أشياء قد تكون صدقا وقد لا تكون صدقا من معايب أشخاص معينين من أهل الإسلام، فتنشر على أهل الأرض جميعا. هذا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وبالمقابل من فضحه فيخشى عليه، مخالفة لأبسط أو لأول الحقوق، أول حقوق المسلم على المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، كيف يسلمه للناس جميعا؟ يطلع واحد على شيء، يطلع اثنين على أمر أو يظنونه فينشرونه على العالم في الإنترنت أو في رسائل أو يبثونه في الكلام، هذا من المآسي الكبيرة والذنوب العظيمة، نسأل الله العافية. نعم نعم، كنف الله جل وعلا على وجه الحقيقة، لأن الكنف صفة فعلية، ما هو صفة، الكنف صفة فعلية مثل الستر ونحوها يعني من الصفات الفعلية المتعدية، أن الرحمة باعتبار الملازمة ملازمة الذات صفة ذاتية، وباعتبار الآثار صفة فعلية. لا، هذا قبل الأخذ من الحسنات في الوزن في الميزان، مثل ما جاء في الحديث الحسن، يؤتى يوم القيامة برجال لهم حسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد قتل هذا وقذف هذا وظلم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا في وقت الوزن الميزان، والوزن يومئذ الحق، يؤخذ من هذا على هذا، يؤخذ من سيئات هذا وتعطى وتوضع على سيئات الظالم. أما ما بعد القنطرة، ما بعد الصراط، فهذا للمصافات، المصافات وذهاب ما في النفوس، لأن المقاصة لا تعني ذهاب ما في النفوس، مثل الآن عند القاضي يحكم للمظلوم، يعني يحكم لأحد الخصمين، يحكم له على الآخر، لكن هل إذا حكم له معناه ذهب ما في النفوس وخذ حقه؟ هل معناه ذهب ما في النفوس؟ أو اثنين يجون يختصمون إليك وتعطي كل واحد وتصلح بينهم، لكن هل يذهب ما في النفوس؟ قد يبقى ما في النفوس مع الأخذ بالحق وإعطاء المظلوم حقه، لكن المسألة هو ذهاب ما في النفوس، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لابد من نزع ما في الصدور من شحنة وغل، هذا لابد من التصافي فيه، يعني الذي يغفره الله جل وعلا، يعني ما غفر الله جل وعلا للمؤمن فيه من ذنوبه فإنه يكون عذابا على الكفار في النار، لأن الكفار لا يقام لهم وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وإنما يقررون بأعمالهم ويعرفون أنهم كفار، لكن لا توزن أعمالهم، لأن الكفر جب الحسنات، الحسنات التي يعملونها في الدنيا يثابون عليها في الدنيا، وفضل الله أعظم. نعم.
باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديك. باب نصر المظلوم. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. باب الانتصار من الظالم، لقول الله لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا. باب عفو المظلوم، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. باب عفو المظلوم، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. باب الظلم ظلمات يوم القيامة.
ظاهر الأبواب هذه ظاهر المراد منها أن مثلا في الباب الأول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أن نصرة المظلوم مأمور بها، ثم في حديث البراء بعده أمرنا بسبع ونهينا عن سبع وجعل من السبع نصرة المظلوم، أن نصرة المظلوم من حق المسلم على المسلم ومما أمر به المؤمن. وبين لك معنى نصرة الظالم بأن بكفه عن الحق وأن تكون عليه لا معه، والكلام في هذا معروف يعني ما فيه جديد. نعم. والنصرة بمعنى الإعانة على دفع الظلم عنه أو على رفع الظلم عنه، فكيف ينصره؟ بإعانته، ينصره بإعانته على ملمته التي كان فيها.
باب الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز المادشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم.
الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني أن صاحبها صاحب المظالم الذي تعدى في ذلك يكون يوم القيامة في وحشة ظلمه. فالظلمات هنا تكون ظلمات معنوية، يعني في وحشة ظلمه في نفسه إذا رأى التقاص، وإذا رأى أخذ كل حق كل ذي حق حقه من الآخر. أو أن الظلمات هنا تكون ظلمات حسية، بمعنى أنه يضعف نوره الذي فيه الذي معه من الإيمان بقدر تلك المظالم التي ظلمه، لأنه يعطى المؤمن نوره يعطى المؤمن نوره بقدر إيمانه، فإذا كثرت المظالم كثرت الذنوب عنده ضعف النور، فيكون عنده ظلمات بحسب يعني بحسب ما عنده من ظلم. فكأنه كانت عنده بالإيمان الكامل أنوار، ثم انطفأ نور فصارت ظلمة، ثم انطفأ نور فصارت ظلمة، ثم انطفأ نور فصارت ظلمة بسبب ظلمه، فصار الظلم ظلمات، يعني أن الظلمة أكثر شيء يؤثر في النور الذي يعطاه المؤمن يوم القيامة. وهكذا الظلمة في القرآن فيه ظلمات معنوية وظلمات حسية. فظاهر الظلمة ظاهرها في اللغة وفي الاستعمال في الكتاب والسنة لا يتعين للظلمة الحسية، وقد تكون الظلمة في البصيرة وقد تكون الظلمة في البصر، وكلها حقيقة. نعم.
باب الاتقاء حذر من دعوة المظلوم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي أن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته.
دعوة المظلوم من الدعوات التي يجيبها الله جل وعلا، سواء أكانت دعوة من مظلوم مسلم أو من مظلوم كافر، لأن الكافر لا يجوز ظلمه، أن الظلم محرم مطلقا، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لهذا لا يحل لمسلم أن يظلم مسلما، ولا يحل لمسلم أيضا أن يظلم غير مسلم، ذلك راجع إلى تفصيل الأحكام الشرعية في هذا الباب. واتق دعوة المظلوم، هذا في الحديث السياق يدل على أنها دعوة مسلم، لأنها علقت بأخذ الزكاة وإياك وكرائم أموالهم، يعني أن الزكاة تؤخذ من الوسط من المال حتى لا يظلم الآخذ الزكاة من صاحب المال. ثم قال واتق دعوة المظلوم، يعني من المؤمنين، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها على رجاء الإجابة. وإجابة دعوة المظلوم مسلما كان أو كافرا هذا متعلق بآثار ربوبية الله جل وعلا على عباده، وآثار ربوبية الله جل وعلا على عباده ولعباده لا تختص بأهل دين، وإنما هي عامة لمن خلق الله جل وعلا، فمن خلقهم الله جل وعلا هو ربهم، ومقتضى الربوبية وآثار الربوبية أن يرزقهم وأن يقيم لهم ما به حياتهم، هو سبحانه الحي القيوم الذي به يقوم كل شيء. ومن آثار ربوبيته أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لهذا الكافر تجاب دعوته للاضطرار، وتجاب دعوته إذا كان مظلوما، وتجاب دعوته إذا كان له حاجة والله جل وعلا أراد إجابة دعوته، لأن هذا من آثار ربوبية الله جل وعلا لعباده وعلى عباده. فلهذا قد يجاب الوثني، قد يجاب المشرك في دعوته، وقد يجاب رأس الكفر والضلال في دعوته. هذا إبليس قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فأجاب الله دعاء إبليس. وقال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك، يعني المشركين، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فدعوا مخلصين فأجاب الله دعاءه. وهكذا في مسائل. إذن فإجابة الدعوة، إجابة الدعاء في أصله ليس متقيدا بصحة إسلام أو عدم صحة إسلام. قد يجيب الله الدعوة لأنها من آثار الربوبية. وانتبه لهذا، فإنها مسألة مهمة يقع فيها الالتباس والشبهة عند من لا يحسن هذا الباب. وإذا كان الأمر كذلك، فالمؤمن اختص عن عموم عباد الله جل وعلا وعموم خلقه بأن دعواته أرجى في الإجابة من دعوات عموم الناس، لأن معه ما يشفع له، وهو إسلامه وإيمانه وإخلاصه. فإذا كان الكفار في حال الشدة، قال الله جل وعلا في حقهم: دعوا الله مخلصين له الدين، فجعل علة الإجابة الإخلاص والاضطرار، الإخلاص والاضطرار في حقهم وهم مشركون. فإن المخلص دائما الإخلاص وهو المؤمن على رجاء الإجابة، فالمؤمن له خصوصية في ذلك. المظلوم له حق على الله جل وعلا، وله حق على المسلمين. ولهذا جاء في الحديث الآخر الصحيح أن الله جل وعلا قال لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم تجاب ولو بعد حين.
هل كانوا مظلومين؟
لا، ما نتكلم هنا أنهم مظلومين، نتكلم هنا أنهم كانوا مضطرين فأجيبت دعوتهم، لا لظلمهم لكن لوصف آخر، هو أنهم مضطرون، هم ركبوا في الفلك ودعوا، ما لهم علاقة بالظلم هنا، لكنها استدلينا بها على أنه كافر أجيبت دعوته. ظاهر لك؟ كافر أجيبت دعوته. لماذا أجيبت دعوة الكافر في هذا الموطن؟ لأجل إخلاصه في هذا الموطن واضطراره، اضطراره وسؤال ربه بإلحاح واضطرار. لكن المظلوم شيء آخر. يعني انت قصدك ان الكافر المظلوم ما يجاب؟ لا، هذه امثلة بان اجابة دعوة المظلوم سواء كان مسلما او غير مسلم هذه مرتبطة بربوبية الله على خلقه، والربوبية مثل رزق الله لعباده واحياء اهلهم ومعاشهم وعافيتهم من المرض، هذه كلها ايش؟ لا علاقة لها بمسلم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. غذي هو إجابة الدعوة لها موانع، ومن موانعها أن يكون مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، ولها مبررات أو لها أسباب في الإجابة، ومن أسبابها الاضطرار، من أسبابها أن يكون مظلوما، وهكذا. فيجتمع في حق المعين هذا وهذا، والله جل وعلا أعلم بحال عباده. كيف؟ إيه نعم نعم. مثل ما يحصل الآن عند قبور الأولياء، عند من يشرك بالله جل وعلا، يشركون ويأتي لقبر الولي أو يأتي لقبر النبي ويسأل باضطرار، يسأل ملح بالسؤال وباضطرار، يسأل الله جل وعلا فيجاب، فيظن الجاهل أن سبب الإجابة راجع إلى القبر أو راجع إلى البقعة، وسبب الإجابة راجع إلى الاضطرار، لأن الله جل وعلا يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إجابة المضطر سواء كان مسلما أو غير مسلم، مشركا أم غير مشرك، لأنها مرتبطة بآثار الربوبية. انتبهوا لهذه المسألة، لأنها يعني يحصل فيها الاشتباه، وقل من
يسلم من الشبهة فيها أصلا. إذا ربطتها بالأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات اتضحت. نكتفي بهذا لبعدة. إذا أجيب بها انتهت. إذا دعا على المؤمن يجاب في الدنيا. ما أعلم أنها تترك للآخرة. مقتضى ذلك أن يكون في الدنيا دعا عليه. نعم إيه صحيح سلام صحيح. بس هو كان يسأل عن السؤال كان عن المخلص في الدين يعني ها؟ ولا المخلص في الدعاء؟ لا إذا دعا وليا هنا دعا غير الله جل وعلا. كلام من دعا الله باضطرار. من دعا الله باضطرار هذا يقع مثلا يقول لك إيش قبر معروف الترياق المجرد. ليش؟ لأنهم يروحون باضطرار ومدري إيه يظنون أن المسألة راجعة إلى قبر فلان. ما لها علاقة. المساجد أفضل من المقابر وبيت الله جل وعلا والمسجد الحرام أفضل البقاء. مع ذلك السؤال هناك قد يجاب وقد لا يجاب. قد يؤخر لحكمة. والعبد ما يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال.